بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا قلنا في هذه الآية؟ ورودها ضمن آيات الصيام دليل على أن شهر رمضان ينبغي أن يكثر فيه من الدعاء، فالعبد يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى بصيامه وطاعته وخضوعه وتذلله بسبب الجوع والسكون وتضييق مسالك الشيطان من جسده، وهكذا أيضا أن مردة الجن تسفد ويكون العبد في طاعة. هذه كلها مهيئات للدعاء وأسباب لإجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا، أي مكانا مرتفعا، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، أي اقترب منا، فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث فيه مناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. متفق عليه. وحديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه. يكون الله عز وجل عونا لك، يكون الله سبحانه وتعالى مؤيدا لك مجيبا لدعائك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، وفيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى. الدعاء لا يضيع مهما دعوت، فالدعاء لا يضيع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ساق بسنده إلى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. إن الله ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وقال أحمد أيضا: سنده إلى أبي سعيد الخدري إلى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخره له في الآخرة أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، الله أكثر، فضل الله أوسع من دعائكم، خزائن الله ملأ لا تغيضها ولا تنقصها نفقة. وحديث عبادة بن الصامت قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، خرجاه في الصحيحين. وحديثه أيضا بلفظ مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. وحديث أنس عند أحمد: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. إذا استعجل وقنط وترك الدعاء لا يجاب دعاؤه، وإذا ألح واستمر في الدعاء يوشك أن يستجاب له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب، أي ما هناك دعوة تذهب وتضيع، حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة: قلت يا أماه، عائشة هي أم المؤمنين وهي خالته، كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أعطى، ودعوت فلم أجب، سألت فلم أعطى، ودعوت فلم أجب. عجل وقنوط، عجل وقنوط. نعم. فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه الآية ما أحسنها وما أجملها وما أجمل سياقها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليس رب العالمين ببعيد عنك يا عبد الله، بل هو قريب منك، أدعه، ما بينك وبينه واسطة، لا تحتاج إلى واسطة ولا إلى شفاعات ولا إلى معاملة طويلة عريضة، ما بينك وبين دعاء رب العالمين إلا أن تقول: يا رب، إلا أن تقول: اللهم. ادعوا الله سبحانه وتعالى، فأكثروا من الدعاء في هذا الشهر. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، الصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. في رواية: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة. ويفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وأما تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأبي المدلة الذي هو راوي الحديث، فإن الشيخ الألباني أورد الحديث في الضعيفة، وقال أبو المدلة قال ابن المديني لا يعرف اسمه، مجهول، لم يروي عنه غير أبي مجاهد. قال الشيخ الألباني رحمه الله مثله لا يحسن حديثه، ولا سيما أنه مخالف لحديث أبي هريرة. فالجواب عن هذا أن هذا الراوي قد وثق في السند نفسه كما في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، قال الراوي عن أبي المدلة وكان ثقة، عن أبي مجاهد وكان ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الرجل قد وثق، فالحديث ثابت وله ما يقويه من شواهد. فإذا لا تغفل عن هذه الدعوة يا أيها الصائم في سائر الوقت من نهارك، ولا سيما عند الفطر يكون الأمر يجتمع فيه ختام اليوم الصالح، وكذلك أيضا دعاء الصائم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة، قاطع للصلاة، أو ينام في رمضان ولا يصلي الظهر والعصر إلا قبل المغرب أو مع المغرب؟ الجواب: هذا واقع في عظيمة من العظائم، وهي قطع الصلاة. فإن كان لا يصلي تاركا للصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أسأل الله العافية. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويكون قد أمسك بالصوم وهو الركن الثالث أو الرابع على اختلاف الروايات، أو الرابع أو الخامس على اختلاف الروايات، وترك الركن الثاني وهو الصلاة، الصلاة التي هي خمس مرات، خمسة أوقات في اليوم والليلة، فرض على العبد كتبها الله سبحانه وتعالى. فهذا نوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونقول له: اتق الله سبحانه وتعالى في الصلاة التي هي مقدمة على الصيام، مقدمة على الصيام، ولا يصح صوم بلا صلاة، لأن الصلاة عماد الدين وركنه العظيم بعد الشهادتين. فهؤلاء يجهدون أنفسهم في الصوم ويتركون ما هو أهم وهو الصلاة، فليتقوا الله. صلاة الظهر، صلاة العصر لا تفرط فيها، واعلم أنك باليوم الأول من رمضان إذا عودت نفسك على أن ترتمي على الفراش إلى غروب الشمس فهذا سيكون ديدنا لك إلى آخر الشهر، ولن تستطيع أن تفتك منه، لأن الشيطان يركب على كاهلك ويبول على أذنيك ويبيت على خيشومك ويتسلط عليك. وإذا عودت نفسك من أول يوم أن تستيقظ أن تأخذ لك بعض الساعات تستريح فيها، ثم تقوم تصلي الضحى قبل الظهر، وتقوم كذلك أيضا لصلاة الظهر بنشاط، ثم تذهب لمزاولة بعض أعمالك وحاجاتك التي تحتاجها، وترجع إلى صلاة العصر، وهكذا. تبقى بين الظهر والعصر تقرأ قرآنا أو بين العصر والمغرب تراجع القرآن وتدعو الله سبحانه وتعالى، إذا عودت نفسك على شيء من هذا ينتظم حالك إلى آخر الشهر، وإذا عودت نفسك على أن تفرط وتضيع في الأيام الأولى انفرط عليك العقد من أول الشهر وذهبت عليك الأيام بدون كبير عمل تقدمه مع صيامك. نعم. وسائل يسأل ما هي أوقات الإجابة التي صحت في الأحاديث؟ هي كثيرة، ومن أشهرها وقت السحر الثلث الأخير من الليل، ومن أشهرها وقت السجود عند السجود، ومن أشهرها كذلك أيضا دعوة المسافر، وهكذا أيضا من الدعوات التي تستجاب بإذن الله الساعة التي في الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهكذا دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. نعم. وهناك أيضا أنواع أو مواضع أخر في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة. سؤاله الذي بعده يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه؟ هذا الدعاء فيه اعتداء، وقد نبه أهل العلم على أنه ليس من الأدعية المأثورة، بل المسلم يسأل الله عز وجل العافية. سل الله العافية، سل الله العافية. حين تسأل اللطف في القضاء فكأنك تتشاءم أن القضاء والبلاء والشدة ستقع عليك فتسأل تخفيفها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلوا الله العافية، فأنت سل الله عز وجل العافية، وإذا ابتليت فاصبر. أما أن تسأل البلاء، تسأل من الله البلاء وأن لا يكون هذا البلاء شديدا وإنما يخفف عليك، من يطيق عذاب الله؟ من يطيق عذاب الله؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار قد مرض وصار مثل الفرخ بسبب المرض والحمى، فقال له هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ قال كنت أدعو اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فقدمه لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، ومن يطيق عذاب الله؟ هل سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار؟ فإذا سألت الله عز وجل فسأله العافية، سأله الخير في الدنيا والآخرة وأن يدفع عنك كل سوء ومكروه وضر. فإذا ابتلاك الله بشيء فاصبر. ويسأل عن دعاء اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. بعض أهل العلم انتقد لفظة في مقامنا هذا، إنما له أن يقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته. نعم، من حيث الجواز ليس هناك ما يمنع. نعم، لكن بعضهم انتقد لفظة في مقامنا هذا، إنما يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه وأن يستر له عيوبه وأن يقضي عنه ديونه وأن يفرج عنه كروبه، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عباده. الذي بعده السؤال ما حكم ذوق الطعام للصائم إذا احتاج إليه من يطبخ الطعام من رجل أو امرأة، فيجوز له أن يتذوقه بطرف لسانه ليتأكد هل وضع فيه الملح أم لا، أما من دون أن يبتلع ومن دون أن يبالغ إنما هو مجرد تأكد من وصول من لذعة الملح هل فيه ملح أم لا. نعم، ثم يبصق ما في فمه. السؤال الذي بعده هل ثبت دعاء عند الإفطار؟ أما دعاء خاص فالأحاديث في ذلك فيها ضعف، ومنها حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، الحديث فيه ضعف، فيه رجل مجهول. لكن يدعو بالأدعية العامة، يسمي الله سبحانه وتعالى ويدعو عند الإفطار قبل الفطر، يدعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة وبأن يكتبه من عتقائه من النار، فإن لله عند كل فطر عتقاء. ويقول السائل: ما حكم شرب السجارة في نهار رمضان؟ هل هي من المفطرات؟ نعم تفطر، شرب السجارة معصية ويفطر الصائم بشربها لأنه يشفطها بكميات تدخل إلى الرئة ويقع منها أنها تصير أجراما وتصير شيئا على اللعاب فتنزل على المعدة وعلى قصبة الهواء، فشرب السجارة ونحو ذلك هذه من المفطرات، ينبغي للإنسان أن يترك هذه العادة السيئة في رمضان وفي غيره. يقول: بعضهم يشربها وهي مطفأة، يعني هي طافية ما فيها دخان، يمك فيها الدخان، هذا درسه إبليس، هذا إبليس زاد عليه وأعطاه درسا من أجل يبعد الخرمة كما يسمونها. اتق الله سبحانه وتعالى، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هذا يرجعها مثل الحشيش الذي يشم شما من الأنف. اتق الله سبحانه وتعالى، رمضان فرصة لقطع هذه العادات السيئة، فرصة مع نهار كامل وأنت بعيد عن هذه عن الدخان أو عن الأشياء المستقذرة، فخير لك أن تواصل وأن تتركه. لكن بعض الناس الشيطان ما ترك له حاله، وهو بنفسه خضع للشيطان وذل، أول ما يسمع المؤذن يقول الله أكبر، خرج الحبة السجارة قبل التمرة، حبة السجارة قبل الحبة التمر، أول شيء مالك؟ قال نقرع إبليس، وهو إبليس يقرعه، إبليس يقرعه من عند الإفطار. آخر سؤال: ما حال هذا الحديث اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام؟ هذا ليس في رمضان إنما في كل هلال، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. أما بهذه السياقة بهذا السياق إلى آخره لا يثبت، لا يثبت، إنما هو مجرد دعاء ملفق مجمع. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو عند رؤية الأهلة كلها في رمضان وفي غير رمضان، أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. نعم، فينبغي إذا رأى الشخص هلال رمضان أن يقول ذلك أسوة بغيره من الأشهر وبغيره من الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، استقبال رمضان يكون يعني ما في هناك، ليس هناك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتادون صيغة معينة يتبادلون فيها التهاني برمضان وكذا، إنما أفضل شيء يفعله الإنسان في هذا أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين أن يعينهم الله سبحانه وتعالى على طاعته في هذا الشهر، لأن كم من مبشر بشهر رمضان وينسلخ عليه رمضان ولم يغفر له، قال آمين آمين آمين، فقال سمعتك تقول، قالوا يا رسول الله سمعتك تقول، سمعناك تقول آمين آمين عند صعود المنبر، قال أتاني جبريل، ذكر الحديث ثم قال: من أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فالإنسان يحرص على أن ينسلخ منه رمضان وقد ظفر بالأجور الوفيرات والدرجات العاليات والخير العظيم والمسرات والمبرات، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما سؤالك؟
سؤالي شهر مبارك
كل هذا لم يكن في من نعم نعم لم لا أعلم نعم الأخ يسأل عن إنه كل من لقي الآخر شهر مبارك شهر كريم شهر مبارك شهر كريم نعم نعم من حيث الآثار يعني الأحاديث لا نعلم في ذلك حديثا واحدا وأما من حيث كذلك أيضا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أيضا ماذا بارك الله فيك لا نذكر في ذلك شيئا يؤثر عنهم فيما نعلم لكن مع ذلك مثل ما قلت الأولى أن الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه بالإعانة على الطاعات هذا خير له من أن يقول مثلا شهر مبارك لو قال شهر مبارك ما نقول عليه أنه أتى بشيء حرام لكن لم يكن ذلك في يعني ماذا ما يكون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو علمهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدعو لنفسه ولإخوانه هذا خير لهم وكذلك الجمعة نعم جمعة مباركة جمعة كذا هذا لم يؤثر عن السلف لم يؤثر عن السلف قال بذلك بعض العلماء مثل الشيخ الفوزان سئل عن هذا فقال محدث اعتيادها وصار بعض الناس إذا لم تقل له جمعة مباركة ربما غضب عليك وربما وجد في نفسه وربما كذلك أيضا إذا لم ترسل له رسالة تهنئة بالجمعة ليلة الجمعة وجد في نفسه وقال ما لفلان هذا كله ليس عليه دليل أتاكم شهر رمضان لكن الحديث ضعيف أتاكم شهر رمضان شهر كذا فيه ضعف الحديث بارك الله فيك ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه نعم يا أيوب باب الإخبار نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت